الحمد لله جامعكم على شؤون جهاد في سبيله. قوية الاتصال بالتطبيق والعمل لما في تنزيله، وأزكى صلواته وتسليماته في كل لمحة ونفس أزلا وأبدا وسرمدا على عبده وحبيبه ورسوله القدوة العظمى في مقاصده ونياته وفعله وقيله. لكل من آمن بالله واليوم الآخر وصلى معه وسلم على آله وصحبه وأهل محبته وقربه ممن ثبتت أقدامهم على دربه وعلى من ناب عنه في البلاغ عن ربه من قبل بروز هيكله إلى العالم الجسماني من أنبياء الله ورسله، وعلى من لبى ذلك النداء من آلهم وصحبه، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، يسر القلوب ما اجتمعتم عليه وتوجهتم إليه وفكرتم فيه واهتممتم به وجيتم إلى نقطة مهمة فيما يتعلق ببيوتنا، ومما يجب أن نعلمه وأن نعتقده وأن نحس به ونشعر وأن نتذوقه ونتعامل بالوجدان معه وأن نحققه، أن شؤون الأسر والبيوت، شؤون الزوج والزوجة مع بعضهما ومع أبنائهما وبناتهما على الخصوص، ثغور للمسلمين مفتوحة أمام جنود الكفر تحتاج إلى حراسة، يحتاج هذا الثغر إلى حراس مرابطين تماما كشان المرابطين في الثغور من الأرض لمقابلة أرض المعتدين من الكفار حيث يخشى منهم الدخول على المسلمين، بل هذه الثغور توجه وتوجب فيها القيام بالجهاد على الوجه المرضي للرب تعالى بلا تكدير ولا تعكير مما يعترض لشؤون الجهاد القتالي في ميادين المقاتلة. وقد تحولت المقاتلة فيما يدار اليوم ويحاك ويعانى ويفعل في الواقع بين أطراف المسلمين، والذي نسمع من قتال مسلمين لكفار وكفار المسلمين قليل جدا جدا، بل لا تكاد النسبة تظهر، بين أن القتال القائم في زماننا قتال أطراف وفئات المسلمين لبعضهم البعض، وكفى به كدرا وكفى به غشا، وكفى للواعي أن يتذكر إرشادات النبوة أمام هذا الاختلاط والاختباط. لكن القيام بالجهاد في ثغرة البيت والمنزل مشار إليه وموما إليه صاف من النواحي كلها لا غبار عليه ولا كدر فيه، يتقرب به إلى الرحمن قربة عظيمة، ويرد به كيد إبليس وجنده بما لا يغني عنه الجهاد القتالي للمحاربين من الكفار لا يغني عنه. الجهاد القتالي للمحاربين من الكفار لا يغني عن هذا، بل لو قام ذاك والخلل هنا لكان الضرر واقعا بالأمة ولم يغنهم ذلك الجهاد. فالمسألة يجب أن نعلمها حقيقة، ميادين جهاد معسكرات مثابرة في وجه العدو في ثغور المسلمين، ديارنا أهلنا وأبناؤنا وبناتنا، أحوالنا معهم، فكرنا نحوهم، تعاملنا معهم، ما نزاوله معهم، ما نغرسه فيهم، ما نوجههم إليه، ما نعودهم عليه، ما نمشيهم فيه في ليلهم ونهارهم من مختلف الأقوال والأفعال والأحوال والألبسة والمخاطبة، هو إما جهاد وإما استسلام للعدو أو تسليم ثغر، تفويت ثغر على المسلمين من خلال ما يدور. أما تفوت الثغر أو تتقي الله تعالى وتحرس، هذا ثغر لا يؤتى من قبلك، لا يؤتى الإسلام والمسلمون من قبلك، من ثغر بيتك، من ثغر أسرتك. إذا استشعرنا هذا، ويجب أن نستشعره ونعلمه ونعتقده، ثم نحس به ونتذوقه، ثم نحقق القيام فيه بدور المرابطة في هذا الثغر، المرابطة في هذا الثغر. ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، فذلكم الرباط، حتى يجب أن يظهر جليا في بيت المنتمي إلى الدعوة علامات وعناوين وإشارات يتميز بها، لأن عامة البيوت سقطت سقوط جزئي أو كلي، سقوط على نسب حصل. المشاكل الثانية اللي عانيها أشبه بفرع لهذا السقوط. يجب أن يتميز بيت الداعية، بيت الداعية الرجل، بيت الداعية المرأة، أو بيتهما إن كانا معا منسوبين إلى الدعوة، وهو الذي يجب أن يكون. كيف يكون قدوة؟ تتلخص القدوة كلها في قوتي وحسني وكمال الإصغاء والإنصات لخطاب الحق ورسوله وما تفرع عنه، ليوخذ به بقوة ويطبق وينفذ. هذا الجزء يتم، هذا الجزء في القدوة، بسد الإصغاء والاستماع إلى كل الدعوات المناوية لهذا المنهج وهذا الخطاب الذي رباني والمخالفة له من مختلف قنواتها وصورها وأشكالها ووسائلها وأساليبها. هذا الذي به يكون البيت قدوة. إن كان البيت متأثر بدعوات مجاراة للعصر، ثقافة، مراعاة لحال الناس، أي شمعة من هذه الشماع وتحتها مخالفة للسنة فضلا عن الواجب فضلا عن الفرض، فالسقوط موجود وسط البيت، وما هناك قيام بحق المرابطة في هذه الثغرة. أتي الإسلام من قبل هذه الثغرة. التعالي والتسامي عن أن نستتبع لأي صوت، لأي دعوة ولأي خطاب يأتي من عندي رأس الشر إبليس وجند من الإنس والجن أجمعين بأي صورة دعونا وبأي صورة خاطبونا، والميزان عندنا فيها أن المخالفة للسنة وصمة علينا، وصمة عار، فلا نقبل منهم ما خالف السنة فضلا عما وقع في فعل الحرام أو ترك الفرض الواجب. يجب أن تتسامى بيوت الدعاة عن أن تتأثر بدعوات الفجار والأشرار والكفار المعروضة عرض حثيث قوي متنوع متابع ليل ونهار بمختلف الوسائل قائم. هذه الدعوة قائمة، فالاستجابة لها هو الهزيمة، هو هزيمتنا، وهو انحدارنا من رفعة أن نتلقى الأوامر في مسارنا في الحياة من خالق السماوات والأرض، ومن ارتضاه خالق السماوات والأرض، والرأس في من ارتضاهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من ارتضاهم رب السماوات والأرض ومحمد من صحابته وأهل بيته وصلحاء أمته، وخصوصا ذوي العلم والعرفان في السر فيه منهم رضي الله عنه. هؤلاء الذين يجب أن تنفتح لهم مسامعنا ومشاعرنا وقلوبنا وأفكارنا لتصطبغ بدعوتهم أفكارنا وأمنياتنا ورغباتنا ووجهاتنا ومسارنا وأعمالنا، ويتأثر بهم قالبنا وقلوبنا ظواهرنا وبواطننا مظاهرنا وجواهرنا حسنا ومعنانا في صدق مع الله مترجم. هذا الصدق بالتعالي والتسامي عن الإصغاء لدعوات السوء بمختلف أشكالها تأتي على أي وجه وعلى أي كيفية من هنا ومن هناك، وقد علمنا المحك والميزان عندنا بذلك هو المخالفة للسنن والآداب فضلا عما وراء ذلك، فلا نقبل ما يخالف السنة الشريفة وما استحبه أجيالنا الماضون من أهل النور، لا نقبله، بل نستعد أتم الاستعداد لرفضه ونبذه، بل إذا وعينا حق الوعي شان الخطاب الإلهي ووعينا ثمراته وآثاره وعواقبه، عند عرض هذا الأمر ولو مخالفا للسنة ما هو لا نقبله فقط، نرده، نبصق عليه، نحتقره ونعرف تفاهته وغشه وظلمته وقذارته وسقوطه، نكون على بصيرة إذا نحن وعينا أسرار الخطاب وآثاره في واقع الأمة ما يتأتى بعد ذلك، نقول يا خالق كل شيء، عالم محيط بكل شيء، أنت والذي اخترتهم للبلاغ عنك قصرتم عن إدراك معنى يأتي به هؤلاء لنا، هذا ما يعقل عند أصلا، هذا متناقض مع الإيمان أصلا، متناقض مع شهادة أن لا إله إلا الله، كمال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فنحن بهذا الوعي نرد كل ما خالف، بل نعرف أن في المخالف نقصا وسقوطا وقصورا وظلمة وكدورة وخامة عاقبة وسوء مصير، أنه غير نافع ولا مفيد أصلا. من هنا تأتي النصوص التي نهت عن التشبه، هذا عن التشبه، وجاء الحرص أن لا تستدعى النفوس ولو في أبسط الأشياء ولو في التشبه في أمور مباحات ما وجدنا إلى مخالفة أهل الكفر سبيلا. علمنا ما هي بيوتنا، ما هي منازلنا، ثغور تقابل أعداء الحق ورسوله، فبالصدق والقيام بالواجب فيها نرد كيدهم عنا وعمن ورانا من الأمة، سواء الموجودين في بيوتنا والجيران لنا وعموم من يرى أننا مرتبطين بالدعوة أو يرى أننا أهل علم أو تعليم أو خير. إذا قمنا بالأمر نذود عن هؤلاء كلهم هذا الكيد الذي يواجه الأمة. إذن فنحتاج عندئذ أن يتسع التفاهم بين الزوج والزوجة وبين كبار البيت، إن لم يزال الزوج والزوجة أيضا في دائرة أب وأم، أن يتسع التفاهم من بين الزوجين أساسا ثم إلى المجالات المتصلة بهما لمساعدتهما في شان الرسالة البيتية أو المهمات المنزلية من أب وأم وجداء أو إخوان أكبر انضمهم هذا البيت، فلا بد من طرق المجال أو طرق الموضوع معهم أننا أهل أمانة ومهمة في الدار والمنزل، مسؤولون عما يجري فيه وعما يدار فيه وعما يشاهد فيه وعما يسمع فيه وعما يدخله وعن من يدخله، وأننا يجب أن لا نمضي مع الناس الأمعات ولا مع المنجرفين وراء التيارات، وأننا علينا مهمة نتفق وإياكم نحرسها ونقوم بحقها وسط بيتنا، فلا بد من وجود هذا التفاهم، وجود نصيب من هذا الاتفاق. وحينئذ تصفو وتصح وتصلح العلاقة بين الزوجين أنهما تحابا في الله، حتى كل ما ترتب على المحبة في الله إذا صح قيامهم بالأمر هذا والأمانة يكون لهما إلى ظل العرش إلى المنابر من النور العلاقة سمت وزهت وعلت وعظمت وصارت تحابب في الله ووفاء بعهد الله وتعاون على تنفيذ وتطبيق شرع الله جل جلاله وتعالى في علاه. إذن العلاقة يجب أن يختار لها معرفة أساسها وأصلها، ويتبين ذلك للزوج ويتبين ذلك للزوجة. فإن الأمور الشخصية التي تخصه وتخصها دينية في الأصل، فاظفر بذات الدين تربت يداك، خير متاعها المرأة الصالحة ومن تزوجها ليغض بها بصره ويحسن بها فرجه بارك الله له فيها بارك لها فيه. ثم تمتد الآثار بين الزوجين إلى العلاقة مع بقية الأسرة كما ذكرنا من الآباء والإخوان والأعمام والعمات، ثم الأثر الأكبر على الفروع من الأبناء والبنات، ثم يمتد أثر العلاقة بين الزوجين وكيفيتها وتصورها ومعرفة إيش أساسها إلى أصدقائهم ومجالسيهم من الرجال من النساء، ما يمتد أثر في المجتمع وخصوصا كل من يرى أن هؤلاء منسوبين إلى علم ودعوة إلى الله تعالى أو اهتمام بالدين، تعود العوائد. وحينئذ جزء كبير من المجتمع المسلم تحصن بحسن علاقة هذين الزوجين. الله أكبر، رد به كيد كثير من الفجار والأشرار الذين مهمتهم الإفساد ويحبون الإفساد ويعشقون الإفساد، ابتلوا بأن يكون تركيزهم وبذلهم للإفساد. بين الحق لنا مراداتهم التي تعتلج في صدورهم وعقولهم، قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. وانتم روحوا في شهواتكم وميلوا وشبعوا، قال لا لا هذول هذا خرجهم هذول خرج. صلى عند هذه الأسر، ولهذا نحن من خلال هذه الآية رأينا الله قبل 50 سنة يصل من هذه الفئة الذين يريدون الإفساد ويعلقوا بالإفساد من أرسلوهم إلى وادي حضرموت ويفاجئون بأثر التربية المتوارثة في البيوت، وأن تلك الثغور كانت مسدودة وما كان لهم فيها حتى الإذاعات ضعيفة ما لهم صوت فيه ولا أشرطة لهم ولا نت لهم ولا تلفاز مشي وسط الديار هذه كانت محصنة، فما لهم فيها مجالات الدخول على أهلهم. حاولت المرسلة من قبل تلك الفئات أن تلتقي بعذرة واحدة في الوادي فما قدرت، ووجدتهن يستحيين من النساء مثيلاتهن، حتى خصوصيات أجسادهن يمتنعن من إظهارها لقريباتهن. ونحن عهدنا موجود من اللي في طبقة أخواتنا من يحتاجت إلى شيء من العلاج لشعرها ما تمكن أختها منه، أختها ما تمكن أختها فضلا عن عمتها عن خالتها، من شدة حيائها أن لا ينفش جسدها على الأعين. سبحان الله، إلى هذا المستوى. وبلغنا أن تلك المرأة كتبت إليهم أن المنطقة محتاجة منكم جهد كبير، هؤلاء ناس في عالم ثاني وصعب، فمتى أنتم لأن تريدون أن نخرج المرأة للشارع وتريدون الآن وسط الديار بينهن البين النسوان مهمهن راضيات يظهرن العذارة فيهن على بعضهن البعض، فمتى تصلون إلى التبرج؟ وفعلا في تلك الحقبة حتى بعدها بسنين أيام ضعف الدولة المادي والاقتصادي جاءت النفقات لإيصال التلفاز إلى حضرموت بالألوف والملايين بسرعة بسهولة. المشاريع مهمة في وسط البلاد معطلة ماشي لها ميزانية، لكن هذا فيه ميزانية ليصل مشان اختراق البيوت والدخول إليها. والآثار واضحة، أنا الآن ما أقدر أقارن، ما عادوا 50 سنة نزل 40، ما عادوا 40 نزل 30، انزل من 30 إلى 20 سنة ما أقدر أقارن بين حال البنات والنساء في الوادي ما بين قبل 20 سنة والآن، ما أقدر أقارن بينه أبدا. هو بعيدة جدا، الفارق كثير، الانحدار عميق جدا، ما هو هين. كيف تم في خلال سنوات يسيرة تهدمت أسس من التربية من القيم من المثل من السمو، راجع إلى مدارك عميقة في مقصود الحياة ومن له الحق أن يوجه فيها ونكون تبع من نحن. يعني حقيقة حرية وكرامة كانت عند عقليات تجاوزت أن تستتبع لذا ولذاك بزخرف من القول ولا بزخرف من الصور، كانوا أكبر من ذلك وكانوا أسمى، هم يعلمون من هؤلاء وما عندهم وما غاياتهم وأين مراجعهم وإلى أين ينتهون وما مصيرهم، فما ارتضوهم أن يكونوا أساتذة، ما ارتضوهم أن يكونوا موجهين والأساس، هم يعرفون إيش أصلهم وإلى أين مرجعهم، رفضوهم رفضوهم. إذا بيستشير راح لعند واحد من الأولياء راح لعند واحد من الصالحين قال أمري كذا وما ترى أعمل في كذا، في أمر بنتي هذا في أمر ولدي هذا ماذا ترى أعمل، وهكذا. بل حتى شؤون اقتصادياتهم كنا نرى الناس يهرعون إلى أهل النور والصلاح فيهم، يقول مزرعتي الفلانية أعمل فيها كذا وأترك فيها كذا وأزرع فيها كذا وأبيعها على فلان وما أبيعها على فلان أعمل كذا، دكاني في السوق افتحه في المحل الفلاني ولا المحل الفلاني، اجيب البضاعه دي والبضاعه دي، ايش رايك عندي الان كذا، ايش اعمل كذا او اعمل كذا، رجعوني لصلحهم. صار مفتح عقولهم وقلوبهم على قنوات السماء. يمضون في نور، في نور خالص. مرجعيتهم أصفياء، زمانهم ومكانهم سلاسل سند قوية متصلة بأنوار الوحي والتنزيل والنبوة والرسالة. صاروا يعيشون في نورانية باهية وعيشة زاهية، إلى حد أنه ما أثر عليهم نقص شيء وطلوع شيئا. ربما نقص على أحدهم بعض المادة في بعض الأحيان، البسط الذي هو فيه والراحة والطمأنينة النفسية أمر ما يكاد يوصف. مبسوط ويضحك تماما، منشرح الصدر، وهو ما شاف في البيت، ما شاف، غير موجود. وهذا أيضا ليس في القرون البعيدة، في من كانوا في قرننا من هذا الصنف كثير. لكن أنواع الأنس والراحة والطمأنينة بينهم، منهم تقبل عليه من بعيد يقول لك تبتهج أنت من بهجته، أمر غريب. والآن عنده عشاء حق 5 أشهر ويوم تشوفه حتى وانت جنبه، عسى ما يسري إليك قبض ولا يسري إليك أمن همه وغمه. إذن يجب أن تقوم العلاقة على ضوابط في معرفة أنهما جندين لله، رجل ومرأة متجندين في سبيل الله، يقومون في حق هذه الثغرة بالمحافظة عليها والحراسة. حينئذ بدل ما يتأثرون ويقول إيش نعمل في الأولاد ولا الأهل تأثروا بالعادة الفلانية أو بالعادة الفلانية، بدل هذا يجد من هؤلاء الأهل والأولاد استنكار لتلك التأثرات ومحاولة علاج لإبعادها من غيرهم من الناس. ولهذا كان يقول أن يقول أن الذي ما يحمل هم الدعوة كالفارغ يسهل أي واحد أن يدعوه، والذي يحمل هم الدعوة واحد عنده مناسبة كبيرة وعزومة وعازم الناس داعي، فمن يجي يقدر يدعو هذا؟ داري عنده ضيافة كبيرة عازم خلق الله وعنده كذا، بيجي واحد يقول له تفضل تقعد عندنا، إيش؟ ما يمكن يستجيب له أصلا، لأنه هو داعي، هو قد دعا كثير وعنده البيت في بيته الضيافة والعزومة، فما يمكن أن يستجيب. لكن ماشي عنده ما هو داعي، أطرف واحد يقول أنه مرحبا يروح له. فكذلك الدعوات تؤثر على من لم يكن داعي إلى الله، دعوات السوء تؤثر، لكن الداعي إلى الله. ولذا كان يتعجب واحد قال حصل بعض المنصرين مرة في لبنان ويدور كذا على المسلمين ويجيب كذا بعض الكلام ويتخلق ويحاول يعرض بعض الأشياء. قال لقينا في الطريق لما ابتدى معي يتكلم، قال أنا حطيت يدي وقلت اسمع وأنا أدعوك إلى الله، قال اهتز وفر شرود. ولا عاد كلمنا بكلمة بعدها روحنا، قال فرار من يروح لما حصل ذاي. لكن ثانيين ينبسط معهم يجلس معهم يتكلم معهم، ما عندهم هم الدعوة. قال بمجرد ما قلت له أنا أدعوك الله تقفلت الأبواب عنده وهرب مني هروب، ما عاد بيدعون ذا الحين اللي هو قد فزعان على نفسه ذا الحين أنه يتغير أو يتحول كما فزعوا الأولين. قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فزعوا فيه لأنهم شافوا أثر قوي ودروا أن الغايات اللي معهم تضعف عن هذه الغايات. فهذا قالوا أحسن لا تسمعوا الغوا روحوا لا تسمعوا من الأصل. نحتاج إقامة العلاقة بين كل داعي وأهله على هذه الأسس والاتساع الفكري والمعرفي ثم العملي، فتتحول الديار إلى معابد ومعاهد ومعسكرات وساحات وزوايا ومعالم ومدارس وما شئت من الأوصاف الجميلة. وفيها يحق أن يقول ما قال بعض المفسرين: في بيوت إن الله أن ترفع ليست المساجد وحدها، كل بيت أقيم أمر الله فيه وكان منار هدى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا ترهيم تجارة وبيعون عن ذكر الله. إذن فماذا يجب أن نحذر من الخلل الذي يمكن يدخل علينا؟ نغفل أحوال أفكارنا نحن أولا، فنسمح لها أن تتأثر التأثر السلبي، هذا إشكال كبير. بعد هذا أبنائنا وبناتنا، يكون عندنا من التقصير في شأنهم، يقول تأثروا بالجيران، تأثروا بالزملاء في المدرسة، هذا حين أنا بتنازل لابد بنزل لهم لعند الدرجة عجيب، وأين كنت حتى تأثروا؟ ولو كان هذا الخلل مسدود هم بيخرجون مؤثرين ودعاء لا متأثرين. ولذا تجد كثير من بعض أولاد لهم تربية معينة في بعض البيوت، لما يبدأوا يخرجون إلى بعض المدارس يستنكرون أشياء ويرجع إلى عند أهله ويقولون كذا ويفعلون كذا، أولاد يقولوا هذا غلط، كيف هذا، كيف تولدون عندهم هذا، في بعضهم يقول هكذا، لأنه التعبية صحيحة والتربية قويمة، صار هو اللي يستنكر هذا الأمر. لما كنا أقول في مجلس طفلة كانت صغيرة بدي كم سنوات، في طريق أسرتهم مسافرين عدوا إلى بعض البيوت، كانت الطفلة ترى أن التلفزيونات مجالات فيها شر أكثر من الخير وتضر، فرأت الأسرة ذي اللي جت عندهم فاتحين التلفاز وفيه شيء من حق المسلسلات، وكانت الطفلة تقول لهم أيش يفيدكم هذا، وهي تحصل منهم يتعجبوا فيها وتكلم معهم، قامت طفت الجهاز حق هذا، طفلة صغيرة لكن تعبت تربت، بدل ما تتأثر وتفرج معهم قامت هي تستنكر، رجعوا حتى هم التفتوا إلى الطفلة قالوا هذه الطفلة تجيب لنا كلام، نحن عقال كبار تجيب، تقول ما هذا بيضركم، يجيب لكم أفكار ما هي زينة، وبعدين بيسألكم الله إيش فايدة من هذا، طفت الطفلة وقعدت تتحاور وياهم تعمل. فمثل هذه الأثر راجعة إلى صحة العلاقة في الأسرة وصحة التربية والتعبية، هناك هي المؤثرة. أما ترى أنك في ثغرة من الثغرات يجب تعبي فيها القائمين في هذه الثغرة كلهم صغارا وكبارا، فسح المجال للمرئيات الغير اللائقة، مسموعات غير اللائقة خلل كبير، مجاراة الناس في العادات التي تبعد عن الآداب ثم تبعد عن الحياة والحشمة ثم تبعد عن السنن ثم تبعد عن الفرائض وتقع في المحرمات، من بدايتها الخلل خلل ومضان خلل، بداية السماح للتنازل باسم المجاراة للعصر بداية الخلل، هي تجي واحدة بعد ثانية، وقد شهدناها بعيوننا في مجتمعاتنا، مرت بداية قليل ثم قليل ثم قليل ثم وصلت الآن. أول كان حتى بعض الناس الذي يقول يعني لا تشددوا ولا كذا، ما هو حرام بين سر الركبة، وصلوا إلى ما بين سر الركبة الآن، ها، ولولا الخطوات الأولى ما وصلوا إلى هذا، لكن بالخطوات الأولى الآن وصل الحال إلى المحرم الصريح، ولكن وصل وما عاد تلك النفسيات والمشاعر التي تنكر، لو جاء فجأة من أول كل بيستنكر، لكن وصل وقد النفوس معها تهيله وصار الخيرة تشوف نفسها بس تسكت ساكت تعرض وتخليهم، وإذا استمر الحال كذا بعدين يدخل وسط بيتها هي نفسها، أو أحد من أولادها وهكذا. التساهل برفقة السوء هذا خطر وخلل كبير لأبناء بنات الدعاء، سواء كانوا من أهل البلد أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. السماح لهم برفقة السوء خلل كبير، وما ظنت وجود الانحراف في البيت ووجود النقص والعار وما إلى ذلك. فرؤوس هذه المحاور التي أشرنا إليها من في أهم ما نحتاجه في هذه الجوانب، ما سردنا الحديث الآن عنه، والأمر بأمانته وخطورته وعظمته وصلته بالوحي والتنزيل والموحى إليه والموحي جل جلاله، مطروح لكم ليؤخذ بقوة وليتحول إلى تفاعل ذوقي وذهني وعملي ومعرفي وعملي يرجع أيضا. وما يرتجى من مثل هذه اللقاءات من طيب المناقشات وأخذ الحلول والمعالجات والاتفاق على نقاط نؤدي بها دورنا في ديارنا وبيوتنا وأسرنا، وننصر الله ورسوله عبر هذه الأشياء التي قد ربما تبادر إلى الذهن أنها يسيرة وأنها سهلة ونقصيرة، وما هي كذلك، لأن هذا تصب في الصميم. والحق تعالى لما وجه الخطاب للرؤوس في الأمة ذكر مسألة البيوت والمنازل، ويقول لأمهات المؤمنين، هذا أقرب أعلى زوجية في العالم الإسلام والدين والطاعة، أعلى زوجية وأزواج أمهات. يا نساء النبي لستن كأحد من نساء التقيتون فلا تخضعن بالقول، ارتفعن في سلوبك في خطوبك في نغمة حجيجك، فيطمئن وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرجا وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يجوز الله يتبعكم رجس بيوتكم تطير، واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ما يتلى في بيوتكن، المنازل حقكم الديار الذي أنتم فيها، واذكرنا ما يتلى في إيش معنى اذكرنا ما يتلى في بيتكم، يعني قومنا المسار على هذا الذي يتلى، قومنا شانكنا الواقعي والعملي في البيت على اذكرنا ما يتلى في بيتكم، يعني اجعلنا القيادة لهذا المتلو وسط الديار، اذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة القرآن وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم أنزل سورة اسمها سورة الحجرات، ديار لحل فيها صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وعلى ذلك قامت البيوت. ولما جاء النبي ليهاجر جاء في ساعة ما كان يعتاد يجي فيها أبو بكر وقت الهاجرة، استقبلوا وادخلوا تنحلوا عن سرير وجلسوا، قال أخرج من عندنا، قال لا عين عليك صلما إنما هم بنتاي أهلك وأسمع، هذا عائشة وأسمع، فإن الله أذن لي في الهجرة. شفت الأسرة هذه المتفاعلة والقائمة، وليش العلاقة اللي كانت بين الأسرة. هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يمكن نذكرها من دون ما نذكر أسماء ذات النطاقين، من دون ما نذكر عبد الله بن أبي بكر، ما يتأتى ذكر أخبار الهجرة من دون هؤلاء. أسرة كانت مربوطة بالهجرة النبوية، هؤلاء عبد الله بن أبي بكر وأسماء ما كانوا مهاجرين في ذاك الوقت، لكن الهجرة لرسول الله أبو بكر ما تذكر إلا هؤلاء رؤوس في إعداد الهجرة، كما سيدنا علي بن أبي طالب. فتطلع ثلاث ليالي إلى فوق الجبل إلى الغار وهي حامل، يقوده شهر سابع وثامن حمل، وحاملة الطعام. المشي بغى ساعتين من الشاب في الطريق المعبد الآن، مشي معبد كان الطريق المعبد الآن تحتاج إلى ساعتين يمشي فيها صعود، وذي أول ليلة ثاني ليلة ثالث ليلة وهي حامل وحاملة الأكل تجي، ولما بيمشون يبغون يعلقوا الجراب، خرجت النطاق ربطت الجراب والقطعة الثانية ربطت به ثم القربة حقهم مسكها وسميت ذات النطاقين. شفت الأسرة كلها متفارقة، فجهزناهما حتى الجهاز تقول سيدة عائشة، فتشارك البيت في هموم هذه الدعوة، هموم هذه الملة، هموم هذه الرسالة، وكذلك البيوت كانت، وكذلك لأهل الهدى تكون إلى آخر الزمان. فالله يلحقنا وإياكم بأهل الصدق والإنابة والخشية ويعيننا على الجهاد في سبيله بهذا المعنى. الآن إذا بعث الله تعالى الإمام المهدي في الوقت الذي يبعث فيه أو أنزل عيسى بن مريم في الوقت الذي ينزل فيه، لن يكون حقيقة أنصارهم كبار أنصارهم إلا من الأسر التي جاهدت في ثغور الديار من المنازل، هم اللي بيقومون معه وهم قرة عيونهم وهم جنودهم. فالله يجعلنا من هذا الجند الوفي بالعهد الصادق مع الحق في الغيب والمشهد، إنه أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.